আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মান সারা আলা নাহজিহি ওয়া ইসতানা বিসুন্নতিহি ওয়া দাআ বিদাওয়াতি ইলা ইয়াওমিদ্দিন আল্লাহুম্মা আমিন। আম্মা বা'দু আইয়ুহাল ইখওয়াল কিরাম ফানুতিম্মু মা বাদানাহু মিন হাদিসিন আনিল মাকাসিবি ওয়া আনওয়াইহা। ওয়াকাদ হাদাসানি বা'দুল ইখওয়া, يعني البعض يقول هذه المقدمة عن المكاسب وأنواعها هل هي عفوا وثيقة الصلة بالبيوع؟ أقول نعم. فنحن نتحدث أن الكسب نوعان، كسب بعوض وكسب بغير عوض، ونبين كل نوع من هذه المكاسب لنصل في ختام ذلك أين يقع عقد البيع من هذه العقود والمعاملات المتداخلة، ثم بعد ذلك نعرف عقد البيع ونبين أركانه وشروطه، لننتهي من ذلك بأمر الله عز وجل إلى الحديث عن البيوع المحظورة والمحرمة والمنهي عنها، باعتبار أن الأصل في المعاملات الحل، وأن ما استثناه الشرع بذلك ونهى عنه فهو محرم أو محظور. وبمشيئة الله عز وجل سننظر إلى بعض الرسوم التوضيحية التي تبين لنا ما تحدثنا فيه بأمر الله. فبأمر الله هننظر إلى الرسم التوضيحي الأول، ويبين لنا أن المكاسب نوعان. لو نظرنا إلى هذا الرسم هنجد المكاسب نوعان، كسب بغير عوض وكسب بعوض. الكسب بغير عوض والكسب بعوض. بغير عوض يعني دون أن يتكبد الإنسان ثمنا أو كلفة يدفعها فيما يكتسبه. أما الكسب بعوض فيدفع الإنسان مقابلا لما يشتريه أو لما يكتسبه. هننظر بأمر الله عز وجل إلى الصورة التالية. الصورة التالية بأمر الله عز وجل نجد أنها تحدثنا عن المكاسب بغير عوض. بينا أن ما يكتسبه الإنسان بغير عوض أربعة أنواع. هنجد أولا العطايا. العطايا من المكاسب بغير عوض، وأرجو نثبت الصورة دي حتى يتضح المعنى في الأذهان. العطايا بيندرج عندها أنواع، تحت العطايا هذه اللي هي أول نوع من أنواع الكسب بغير عوض هنجد أنواع، منها الهبة. الهبة إنسان يهب لإنسان شيئا، ومن ذلك على سبيل المثال ما يقوم الرجل بإهدائه في عيد الأضحى لأقاربه. رجل بيضحي أضحية يحمل بعض اللحم إلى أقاربك على سبيل الهدية، هذا نوع من الهبة. ما تهديه المرأة لجارتها، رجل بيسافر إلى الخارج ويأتي بهدية لأقاربه، بعض الثياب، بعض الملابس، بعض العطور، هذا كله من المكاسب بغير عوض وتحت العطايا. أنا عفوا بس أرجو نثبت الصورة اللي هي صورة المكاسب بغير عوض. يبقى العطايا عندنا الهبة، وتحتها أيضا الهدية، الصدقة، حتى ضربنا مثلا بما يهدى في الأعراس اللي هو النقوط الذي يدفع للعروسين في الزواج. بينا أيضا العمرة والركبة، وتحدثنا عن الوصية وعن الأحباس وهي الأوقاف. الوقف، الإنسان بيقف وقف، وبينا أن أول وقف تم وقفه أرض المسجد التي كانت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أول وقف وقف في الإسلام. وعلى ذلك أرجو يعني أن يكون موضوع العطايا كنوع من أنواع الكسب بغير عوض واضح وبين. عندنا أيضا من المكاسب بغير عوض عندنا الغنائم، وبينا أن الغنائم ما يحوزه المجاهدون في الغزو مع ولي الأمر، وبينا أنه لم يحل لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بينا بعد ذلك الميراث، وقلنا أنه أيضا من المكاسب بغير عوض. الإنسان بيتوفى وماله يؤول إلى ورثته، فالميراث أيضا من أنواع الكسب بغير عوض. ثم بعد ذلك نصل إلى النوع الرابع والأخير من أنواع الكسب بغير عوض أو المكاسب بغير عوض، وهو المال المباح. والمال المباح المال الذي ليس على ملك أحد، مثل الصيد في الهواء. ضربنا مثلا بالطيور المهاجرة كطير السمان مثلا، هذا الطير يأتي إلينا أو إلى مصر ها هنا من أوروبا، بعض الصيادين يقوم بوضع الشباك واصطياد هذه الطيور، وعلى ذلك فهذا من المال المباح الذي يتملكه الإنسان بعوض. أيضا بعد ذلك عندنا من المال المباح السمك في الماء، الصيادون ينزلون إلى الماء يرمون بشباكهم، وذلك من أجل صيد هذه الأسماك، هذا كله من المال المباح الذي ليس على ملك أحد ويكتسبه الإنسان ويتملكه بعد أن يحوزه. وبينا أن من المال المباح أيضا إحياء الأرض الموات، الأرض الميتة التي ليست على ملك أحد يحييها الرجل فتصبح ملكا له. وبينا أن أبا حنيفة عليه رحمة الله اشترط أن يكون ذلك بإذن ولي الأمر، وهذا ما يتفق وروح عصرنا، فلا يجوز لأحد أن يذهب إلى أرض الموات قد تكون مملوكة للدولة أو تعد لبعض المشروعات أو تكون مملوكة لأفراد ويرجئون استصلاحها إلى ما بعد، فيضع يده عليها فيؤدي ذلك إلى منازعات لا تنتهي. فلا بد لإحياء الأرض الموات الآن أن تخصص له من الدولة وأن يكون ذلك بإذن ولي الأمر. يبقى انتهينا الآن من إشارة عاجلة لما بيناه من قبل من المكاسب بغير عوض، وبينا أنه يندرج تحتها أربعة أنواع. يبقى الكسب بعوض أربعة أنواع، أيضا الكسب بغير عوض أربعة أنواع بيناها فيما سلف، وهي العطايا والميراث والغنائم والمال المباح. الصورة التي أمامنا الآن تبين الكسب بعوض، والكسب بعوض أيضا ينقسم إلى أربعة أقسام أو أربعة أنواع. هنجد عندنا أول هذه الأنواع العوض عن العقد على المرأة. بينا فيما سلف أن بعض الفقهاء ذكروا في كتبهم كلمة يعني ربما ذكرتها من قبل، وذلك للإشارة إليها، ويعني أنكرنا هذه التسمية، وبينا أن العقد على المرأة أوجب الله عز وجل الصداق أو المهر الذي يدفع للمرأة ترضية وإكراما لها، وبينا أن هذا المهر المرأة تكتسب نصفه وذلك بالعقد عليها، ويجب لها باقي المهر، أي يجب المهر بأكمله بالدخول بها. ولكن إن مات الرجل بعدما عقد على امرأته ففي هذه الحال يجب لها المهر بأكمله على الرغم من أنه لم يدخل بها، ويجب عليها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وهي أربعة أشهر وعشرة. وعندنا حديث ابن مسعود عليه رحمة الله ورضوانه في هذا الباب يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة تسمى بروع بنت واشق، مات زوجها بعدما عقد عليها ولم يسمي لها مهرا. المقصود ها هنا أنه فرض لها المهر ولكن لم يسمى المهر، كما يحدث عند كثير من الناس الآن يقول على الصداق المسمى بيننا، فربما تحدث منازعة أو طلاق، فماذا يفعل القاضي في مثل هذه الأحوال؟ عليه أن يفرض للمرأة مهر المثل، وذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أيضا ما قضى به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ذلك أنه لما سئل عن امرأة مات زوجها ولم يسمي لها المهر ومات قبل أن يدخل بها، قضى في هذه المسألة للمرأة بمهر المثل، وقضى على المرأة بأن تعتد، وأوجب لها الميراث كاملا. وعلى ذلك فقد وافق قضاؤه ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فلما علم بذلك كبر فرحا وسرورا لموافقة فتواه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة تستحق المهر بالعقد عليها، فهذا من المكاسب التي يكتسبها الإنسان بعوض، والمهر إكرام للمرأة وترضية لها وإعزاز وإشعار بمكانتها السامية عند زوجها. أيضا عندنا من المكاسب بعوض العوض عن العمل. لو تيسر نحن ننظر إلى هذه الصورة نجد فيها النوع الثاني هو العوض عن العمل. والعوض عن العمل يندرج تحته أنواع، منها الأجر أو الراتب الذي يكتسبه الإنسان. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحاجم دينارا، يبقى ده أجر عن إيه؟ أجر عن عمل قام به الحاجم. وأيضا يدخل في ذلك الراتب الذي تدفعه الدولة للموظفين الذين يعملون عندها، والأفراد الذين يمتلكون مؤسسات وشركات أو محل تجارية يدفعون أجرا لمن يعمل عندهم، فهذا عوض عن عمل. وذكرنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه لما قام بالرقية بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أحياء العرب لدغ بعدما رفضوا ضيافة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا من المكاسب التي تندرج تحت العوض عن العمل الجعل الذي يجعل للإنسان لقاء عمل يقوم به. في بعض الأحيان بنجد بعض الإعلانات في الجرائد، رجل يقول فقد محمول شخصي، جهاز كمبيوتر جهاز كمبيوتر، فهذا الكمبيوتر الخاص به أو الكمبيوتر الشخصي فقده، وقد سجل عليه أعمالا خاصة به وبيانات لا يحتاج إليها إلا هو. فيعلن في الجرائد وربما في بعض الأماكن أن من وجد جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص به فله جائزة مقدارها كذا. يعني في بعض الأحيان تجد أنه هو يدفع 2000 أو 3000 جنيه مقابل أن يرد إليه هذا الجهاز، وربما أن الجهاز لا يساوي إلا هذا الثمن لكن البيانات التي دونت عليه. فهذا عوض عن جعل، رجل بيجعل جائزة أو مبلغ من المال لمن يأتي إليه بشيء قد فقد أو سرق منه، جهاز محمول وعليه تلفونات كثيرة مدونة ويشق عليه أن يحصل عليها، وربما تتعلق بتجارة وبأناس لا يستطيع أن يصل إليهم إلا بشق الأنفس، فيعلن عن جائزة من المال لمن يرد إليه ما فقد منه، فهذا يسمى جعل، وهذه جائزة عن عمل. ونجد ذلك في كتاب ربنا عز وجل في سورة يوسف لما سأل إخوة يوسف ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فيوسف عليه السلام يبين أنهم قد فقدوا صواع الملك وأن من يأتي بهذا الصواع فله حمل بعير، فهذا ما يسمى بالوعد بجائزة الذي يعرف في هذه الأيام أو يسمى بالجعل. ومنه المسابقات التي تجرى كمسابقات إذاعة القرآن الكريم وغير ذلك، من يقوم بحل أسئلة هذه المسابقة فله جائزة عبارة عن كذا، فهذا كله من أنواع الكسب بعوض يندرج تحت العوض عن العمل، وهذا هو الجعل. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا هذا النوع من المكاسب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه إن جاءه مال البحرين فسيعطيه مبلغا من المال، فمات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم مال البحرين. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبو بكر في الناس رضي الله عنه أرضاه قال: من كان له دين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عدة فليأتنا. من كان له دين يداير النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من المال فأنا أؤدي عنه، أو كان له عدة وعد بعطية أو بهبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أوفي عنه. وهذا أمر نلمسه من الأمور الطيبة التي انتشرت بين الناس في هذه الأزمان مما عرفوا من خطورة الدين. نجد في بعض المساجد وبعد الصلاة على الميت يقف أحد أقارب الميت أو ابنه أو غير ذلك يقول: من كان له دين على أبي فليأتني فأنا ضامن بسداده. وبعض الناس يقول: من كان له دين عند فلان فقد تكفل بسداده فلان. وهذه من الأمور الطيبة التي تبرأ بها ذمة الميت ويؤدى الدين إلى الدائن. وأقول هذا من الأمور التي نجدها في فعل أبي بكر رضي الله عنه أرضاه: من كان له دين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عدة فليأتنا. فجاء جابر بن عبد الله فأعطاه هكذا وهكذا وهكذا، يقول بيدك، أي أعطاه 500 درهم أو كما قال، فوفى بالوعد الذي قطعه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. فهذا من الجعل الذي قد يكون له سبب أو لا يكون له سبب. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعد جابر بن عبد الله ربما لما رأى من كثرة شقيقاته فأراد أن يوسع عليه، وربما ترضية له عن فقد أبيه رضي الله عنه وأرضاه الذي مات شهيدا في غزوة أحد، وقد يكون لغير ذلك والله أعلى وأعلم. فالوعد بجائزة أو الجعل هذا من أسباب المكاسب التي تكون بعوض عن عمل، وقد تكون بغير عوض فتكون في هذه الحال هدية من المكاسب التي تكون بغير عوض. عندنا أيضا الأجر الذي كان يدفع قديما في الرضاع. كانت العرب تسترضع أولادها، فكانت المرأة المرضع تسمى بالظئر، وكان يدفع لها الأجر على إرضاعها لابنه. وكانت المرأة إذا ما أرضعت ولدها كان أبوه يدفع لها أجرا على ذلك، فهذا من الكسب بعوض، وسبب الكسب ها هنا هو إرضاع الولد. ذلك كله يندرج تحت العوض عن العمل. المرأة المرضعة، وكان ذلك معروفا عند العرب، ترضع الولد فتستحق أجرا على ذلك. النوع الثالث كما ظهر من الصورة التي رأيناها منذ قليل، ومعذرة ننظر إليها مرة أخرى، اللي تحدثنا عن العوض عن العقد عن المرأة، وتحدثنا عن العوض عن العمل. هنتكلم الآن عن الجناية ونرجئ العوض عن المال لآخر الحديث، لأن العوض عن المال هو عقد البيع. بالنسبة للعوض عن الجناية، عفوا أرجو نعرض الصورة التالية، هنجد فيها توضيح للعوض عن الجناية. الجناية ما يجنيه الإنسان بكسب يده. إنسان ربما تحدث مشادة بينه وبين إنسان فيتعدى عليك بالضرب أو بغير ذلك، وربما يؤدي الأمر إلى مقتل بعض الأفراد كما يحدث في المشاجرات، أعزنا الله وإياكم من ذلك. وقد تكون الجناية على ما دون النفس، يمكن المشاجرة ينتج عنها إنسان الطحال ينفجر أو البنكرياس بتاعه يؤدي إلى استئصاله أو عين تفقى أو سن تكسر أو ما غير ذلك. وقد تحدث الجناية امرأة حامل فيحدث لها حادث أو ما شابه ذلك، أو اعتداء بضرب أو نحوه، فيؤدي إلى فقد الجنين وموته. وعلى ذلك فسنعرض بأمر الله عز وجل للجناية على الإنسان، سواء بالقتل أي بإزهاق النفس، أو بما دون ذلك بفقد عضو أو بفقد منفعته، وهو ما يعرف بالجناية على ما دون النفس. ونعرض أيضا للأرش ونعرض للغرة التي تنتج عن موت الجنين، وذلك باعتبار أن ذلك كله من المكاسب بعوض، والعوض ها هنا يكون عن الجناية على الإنسان. فعفوا نعرض الصورة التالية، ها هتوضح لنا توضيحا دقيقا للعوض عن الجني. السورة التي تلي هنجد أنها تحدثنا عن الدية، أول عوض يستحقه الإنسان بالجناية عليه هو الدية، والدية تكون بفقد النفس. إنسان يقتل إنسانا فيجب عليه ها هنا أن يؤدي إليه الدية. والدية عرفت عند العرب في الجاهلية، الدية عرفت عند العرب في الجاهلية. فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت أول قسامة فينا نحن بني هاشم. يحدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن القسامة، والقسامة أن يقتل القتيل فلا يقوم دليل على من قتله، فيحلف 50 رجلا أنهم ما قتلوه ولا يعلم من قتله. 50 رجلا من أهل المحلة أو الجهة التي قتل فيها القتيل يحلفون بالله أنهم ما قتلوه ولا يعلم من قتله، فتبرأ ذمتهم بذلك. فإن حلف أولياء القتيل أنهم هم الذين قتلوه استحقوا الدية، وإن لم يحلفوا حلف من وجد القتيل بمحلتهم أو بناحيتهم فأخذوا الدية، وتسمى هذه بالقسامة. ابن عباس يبين أن القسامة عرفت في الجاهلية، وأنها كانت بسبب قصة ساقها أختصرها. استأجر رجل من قريش رجلا من بني هاشم فسافر معه في صفرة يقوم على خدمة إبله، فلقيه رجل من قريش سأله عقال بعير يقول: أغثني بعقال بعير فقد انحلت جوالقي. الجوالق عبارة عن وعاء من الجلد كان يضع ثيابه فيه، وانحلت فكت ولا يستطيع أن يبقى على الناقة أو على البعير، وهذه الجوالق قد حلت، كيف يمسكها وكيف يمسك بخطام دابته؟ فطلب منه عقال بعير، قال: أغثني بعقال بعير. فأعطاه عقال البعير. فلما نزل منزلا مع الرجل الذي استأجره قال: هلم إلى البعير نعقلها. فعقلها إلا بعيرا واحدا. قال: ما لي أرى هذا البعير بغير قيد أو بغير وثاق أو بعقال. قال وقص عليه الأمر أنه أعطاه للرجل القرشي الذي سأله عقال البعير، فضربه بعصا كانت معه وتغيظ عليه فمات الرجل. فرجع إلى قومه فسأله أبو طالب عن هذا الرجل الهاشمي، فقال: مرض فأقمت على أمره حتى واريته. يعني رجل أصابه مرض حتى مات فدفنه ورجع. فقبل أبو طالب عذره وقال: كان أهلا منك لذلك، وأنت أهل لكل فضل. ثم إن هذا الرجل قبل أن يموت وهو في النزع الأخير مر به رجل يمني فقال: أتدرك الموسم هذا العام يا أخ العرب؟ أتقصد الحج؟ الشاهد أنه بلغه رسالة: إذا أدركت الموسم فقل يا معشر قريش، فإن أجابوك فقل يا بني هاشم، فإن أجابوك فقل أين أبو طالب. ففعل هذا الرجل حتى وصل إلى أبي طالب فقال: يخبرك فلان أن فلانا قتله. فخيره أبو طالب، وهذا هو الشاهد، بين الدية أن يؤدي إليه الدية، وبين أن يقتل به، وبين أن يحلف 50 من قبيلته أنه ما قتله وأن ذلك غير صحيح. وكانت هذه القسامة في الجاهلية، والتي أقر الله عز وجل المسلمين عليها، وكانت شرعا لنا في الإسلام. وقد يقول قائل: وكيف عرفت القسامة في الجاهلية؟ نقول: لعلها من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالحج قد عرف في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي الناس في الموسم، في موسم الحج، وكانت العرب تحج وتعتمر على الرغم من شركها وكفرها، فكيف عرفت ذلك من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ وأبو سفيان لما هزم المشركون في غزوة بدر أقسم ألا يمس رأسه ماء من جنابة، يقسم ألا يغتسل من الجنابة، ألا يقرب امرأته حتى ينتصر لقبيلته وينتصر لقومه على المسلمين. وهذا يبين أن الاغتسال من الجنابة كان معروفا عند العرب في الجاهلية، وعرفت العمرة وعرف الحج. وتخبرنا أمنا عائشة، والحديث في صحيح البخاري، الحديث في صحيح البخاري عن أمنا عائشة أن العرب كانت تصوم عاشوراء وكانت تعظم هذا اليوم، فكانت تكسو فيه الكعبة. وهذا يبين أن العرب في الجاهلية عرفت الصوم، وأنها كانت تصوم يوم عاشوراء وتعظم الكعبة. وهذا كله من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وعلى ذلك فقد تكون القسامة من بقايا دين إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. ومن ثم فالدية كانت معروفة في الجاهلية قبل الإسلام، ثم أقر الإسلام الناس عليها. وعندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى أهل اليمن في الحديث الذي خرجه الإمام النسائي، وهو أيضا عند الترمذي وعند غيره، من حديث أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، وهو عمرو بن حزم رضي الله عنه وأرضاه، الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب إلى أهل اليمن. كتب النبي صلى الله عليه وسلم لهم فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث بهما عمرو بن حزم رضي الله عنه وأرضاه. وجاء فيه، أقرأ النص الذي دون فيه: هذه نسختها من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل ابن عبد كلال ونعيم ابن عبد كلال والحارث ابن عبد كلال، وقيل زير عين ومعافر وهمدان، هذه ألقاب لهؤلاء. أما بعد، وكان في كتابه، أي في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود، إلا أن يرضى أولياء المقتول. من اعتبط مؤمنا أي قتله قتلا عن بينة، يعني قام الدليل على ذلك بالبينة الشرعية، فإنه قود أي قصاص، يقتص للقتيل من قاتله فيقتل قودا به، إلا الاستثناء هنا إلا أن يرضى أولياء المقتول. يرضى أولياء المقتول أي يرضوا بأخذ الدية، فينتقل الأمر من القصاص إلى الدية. ثم يقول صلى الله عليه وسلم مبينا الدية عن النفس: وأن في النفس الدية 100 من الإبل، وأن في النفس الدية 100 من الإبل. يبقى مقدار الدية كم؟ 100 من الإبل، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين على ذلك. يبقى هذا أول نوع، يعني عفوا أرجو ننظر إلى الصورة الرسم التوضيح السابق، الدية عن النفس. يبقى الدية عن النفس، الإنسان اللي بيقتل عمدا يجب القصاص، ولكن يمكن أن يرضى أولياء القتيل بأن يأخذوا الدية تكون 100 من الإبل. طب في القتل الخطأ نفس الدية 100 من الإبل. ثم نجد الأمر الثاني، وهو الدية عما دون النفس. يمكن أن تحدث إصابة لا تؤدي إلى موت الإنسان، لكن ربما تؤدي إلى فقد عضو من أعضائه. نجد ذلك كله مبين في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك اليمن. يعني يحدث هذا في أيامنا هذه، إن بعض حوادث السيارات ربما تؤدي إلى فقد بعض الناس لبعض أعضائهم، ويأتي السؤال ها هنا. نقول أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت ذلك كله، فالدية عما دون النفس يبينها صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم الذي ذكرنا جزءا منه آنفا، وفيه: وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية. الأنف إذا قطع بأكمله واستؤصل من الوجه ففيه الدية. يقول صلى الله عليه وسلم: وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية. فها هنا نجد الأنف فيه الدية بأكمله، واللسان فيه الدية بأكمله، والشفتين فيهما الدية بأكملها، ثم في هذا الكتاب يقول صلى الله عليه وسلم وفي العينين الدية. هذا يبين أن العين الواحدة فيها نصف الدية، فلو فقأ إنسان عين إنسان كما يحدث كثيرا بسبب تساهل بعض الآباء، يذهب فيشتري لابنه البندقية الرش أو الخردق يذهب ليصطاد بها هذا الطير، ثم يصيب عين طفل آخر بغير ذنب أو جرير. الصواريخ، صواريخ البومب أو المفرقعات التي تحظرها الدولة وتقوم بمحاربة من يجلبها من خارج البلاد، وسنبين حكم ذلك ونحن نعرض لحكم بيع هذه الأشياء. يذهب ليشتريها، يضيع الأموال ويقوم بترويع الآمنين، وربما أدت بعض الشظايا المتناثرة منها إلى فقد إنسان لعينه. بعض الصبية ينتظر القطارات وهي تمر ثم يحذفها بالحصى، يحذفها بالحصى أو بالأحجار. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه وأرضاه ينهى عن ذلك. فلما مر عبد الله بن المغفل بصبي قريب له يحذف الحصى قال يا بني لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها لا تصيب صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تفقأ العين وتكسر السن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول له النبي ينهى عن الحذف بالحصى ثم إنها تؤدي إلى فقأ عين إنسان وربما تؤدي إلى كسر سنه أو تؤدي إلى صابته بجرح بغير ذنب أو جريرة. فمر بقريبه بعد مدة يحذف بالحصى فقال أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعود والله لا أحدثك أبدا. فلو تسبب صنيع كهذا في فقع عين إنسان لوجب على الجاني أن يؤدي نصف الدية إلى من فقئت عينه، 50 من الإبل أو قيمتها في أيامنا هذه. ثم في هذا الكتاب يقول صلى الله عليه وسلم وفي الرجل الواحدة نصف الدية. إذا وقع حادث كحوادث السيارات وأدى إلى بتر ساق إنسان فيجب عليه أن يؤدي له نصف الدية. وفي المأمومة ثلث الدية. المأمومة الجرح الذي يصل إلى غشاء المخ، جرح يحدث فيه الرأس يصل إلى غشاء المخ وينفذ إليه، فهذا فيه ثلث الدية. وفي الجائفة، والجائفة الجرح الذي يكون في البطن وينفذ إلى الجوف كما يحدث في هذه الأيام، نسأل الله العفو والعافية من الذين يتشاجرون بالسيوف وبهذه السكاكين وبغير ذلك ويطعن بعضهم بعضا، فهذه تسمى بالجائفة وشرعا فيها ثلث الدية. يقول صلى الله عليه وسلم وفي المنقلة 15 من الإبل. 15 من الإبل في المنقلة وهي التي تنقل العظام من مكانها، يعني ككسر العظم الذي يحدث الآن. إنسان تسبب في كسر ذراع إنسان أو في كسر رجله، هذه المنقلة فيها 15 من الإبل. يقول صلى الله عليه وسلم وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل. أي إصبع من الإنسان يحدث له بتر بجناية إنسان عليه، ها هنا يجب عليه أن يؤدي إليه 10 الدية، 10 من الإبل عن كل إصبع. فلو جرحه أو ضربه بسكين وأدى ذلك إلى بتر إصبعك، أو بطلق ناري أدى إلى بتر إصبع أو اثنين، أو لم يتخذ إجراءات الاحتياطات في الورشة التي يعمل بها عامل عنده فتسبب إهماله في بتر إصبع أو أكثر له، فها هنا يجب في الإصبع 10 من الإبل. وانتبه أيها المسلم الكريم، فلو كان الأمر يؤخذ بالرأي وبالعقل لا هل يستوي دية هذا الإصبع وذاك السبابة أو الإبهام، تستوي المنفعة له كمنفعة الخنصر أو البنصر، يعني الأصبع الإبهام والسبابة أكثر إصبع بيستخدمها الإنسان ورغم ذلك استوت الدية بينه وبين الخنصر إذا ما وجد النص وجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، وقد وردت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تساوي بين كل إصبع من أصابع اليدين ومن أصابع الرجلين، فلا اجتهاد مع وجود النص، وإنما نقول سمعنا وأطعنا. يقول صلى الله عليه وسلم: وفي السن خمس من الإبل. السن اللي هي سنة الإنسان سواء الدرس أو الناب أو القواطع فيها خمس من الإبل، يعني السنة الواحدة تساوي كم الآن؟ ما شاء الله مبلغ كثير. فمن كسر سن إنسان وجب عليه شرعا أن يؤدي له خمس من الإبل كما يقول صلى الله عليه وسلم. وفي الموضحة، والموضحة الجرح الذي يظهر العظمة، عظم الإيدين أو الرأس أو ما شابه ذلك يحدث له جرح، فيه خمس من الإبل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه كلها دية ما دون النفس، يعتدي الإنسان على إنسان فيتسبب في إصابته بجرح أو بفقد عضو أو فوات منفعته، فيجب عليه هنا أن يؤدي له الدية عن إتلاف ما دون النفس. فإن قتله وجب عليه القصاص، فإن عفى أولياء المقتول انتقل إلى البدل وهو الدية، وإن قتله خطأ انشغلت ذمته بالدية. والسبب في ذلك هو الجناية على غيره. بقي أن نتحدث عن الغرة، والغرة كما بينا ما يجب لأم الجنين بإسقاط حملها وبقتل جنينها. وقد ثبت ذلك أن امرأة من هزيل رمت امرأة أخرى بحجر فقتلت جنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة. والحديث في الصحيحين، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، فقال ولي المرأة التي قتلت الجنين للمرأة الأخرى: يا رسول الله، كيف أضمن من لا استهل ولا نطق؟ هذا أمر يطل، هذا أمر يهدر، لأنه ما استهل صارخا ولا ولد، فكيف أغرم دية له وهي الغرة، وهي عشر الدية، عشر من الإبل أو عبد من العبيد. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا من إخوان الكهان، لأن شرع الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تترك هملا وتستبعد من التطبيق بقول هذا الرجل الذي يلجأ إلى هذا السجع الرقيق، يقول هذا أمر يطل. فالسنة لا ترد بأهواء الرجال ولا ترد بالعقول، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم قوله، وأوجب على أولياء المرأة التي قتلت جنين المرأة الأخرى، أوجب عليهم الغرة وهي عشر من الإبل. وعلى ذلك نكون قد انتهينا من المكاسب بعوض، وآخر ما تحدثنا فيه هو العوض عن الجناية، لننتقل إلى العوض عن المال، وهو عقد البيع كما بينه أهل العلم والفقهاء، وهو ما نعيش معه بأمر الله عز وجل في اللقاء القابل، لنعرف عقد البيع ونبين أدلة مشروعيته، ونتحدث عن أركان عقد البيع وعن الشروط التي ينبغي أن تتوافر في العاقدين، وذلك إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.